موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأساس اللاهوتي للحياة المسيحية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ما هو الأساس اللاهوتي لحرية أولاد الله في الأرثوذكسية؟ نحن جميعا أخذنا سر التبني، أي سر المعمودية أو حميم الميلاد الثاني، ونحن أطفال، ولذلك لم نتلقى تعليما شاملا عن سر دخول الإنسان إلى الكنيسة، أو بتعبير قديس أثناسيوس في الرسائل لسيرابيون، سر الانضمام إلى الكنيسة جسد المسيح، هو المعمودية والميرون والأفخارستية. نحن لازلنا نمارس هذه الأسرار كما كانت تمارس في العصور الأولى، المعمودية والميرون والأفخارستية تعطى مرة واحدة ولا يفصل بينها إلا زمان ممارسة الطقس. حياتنا كمسيحيين هي حياة الأبناء. حياة الأبناء دي مبنية على قواعد لاهوتية ثابتة، ما هياش أمور عرضية، يعني مبدأ لاهوتي عرضي، مفيش مبادئ لاهوتية عرضية عندنا. هو في الحقيقة العرضي اللي هو يعني مؤقت وغير دائم هو الطقس. وقبل ما تزعل وتتخانق وتتضايق، الطقوس هي ترتيبات ورموز لحقيقة، فالحقيقة الأبدية موجودة وهنخش بيها الحياة الأبدية، إنما الطقوس مش موجودة في الأورشليم السماوية، لأن في يعني سننظر وجه الله زي ما يقول رسول بولس بوجه منكشف، مش هنحط البرقع زي اللي كان البرقع اللي كان موجود على وجه موسى، ونتغير إلى تلك الصورة عينها اللي هي صورة بهاء ومجد المسيح. فدي ما فيهاش طقوس، دي فيها الأساس اللاهوتي المستعلن في يسوع المسيح واللي وهب لنا بالروح القدس. فالشيء الغريب والمدهش فائق ان انا اتكالي على الطقوس قد يضعف اتكالي على النعمة، ولذلك الاسهاب والتمسك بالطقوس جيد ولكن ليس على حساب النعمة. بمعنى ان فيما وان اشرح الطقس اشرح أساس هذا الطقس وهو النعمة الإلهية المستعلنة، واللي كل الطقوس بتبينها لي وبتشير ليها، تشير الطقوس الأرثوذكسية الصحيحة إلى الشركة في حياة الله. أنا ابن، وكابن أنا حر، والحرية بتاعتي، ودي عايزة وقفة طويلة يا إخوة، الحرية بتاعتي دي مش مصدرها المزاج الشخصي، يعني مش زي ما احنا بنقول أنا حر أعمل اللي يعجبني، لا، أنا حر وحريتي ليست مقيدة، ده حريتي تأخذ القوة الفاعلة من انسكاب المحبة الإلهية في قلبي. المحبة دي أصلها العلاقة الكيانية اللي بينه وبين الله. يعني كنت دايما يعني أتسأل في مجموعة مثقفين المسلمين، بعضهم أساتذة جامعة ومستشارين وأطباء إلى آخره، وكانوا يجوا عند البيت أحيانا حتى في رمضان، يعني في صلاة في سهرات رمضانية يجوا عند بعض المثقفين المسلمين. ومن وقت للتاني كان يدور السؤال: أنت يعني بعد التعليم اللي أنت خدته ده ورحت أحد جامعات أوروبا، جامعة كامبريدج دي أصلها ليها صيت وليها رنين، يعني إيه سبب إيمانك بالمسيح؟ أو ثم المسيح ليه؟ فكان ردي في نقطة واحدة علشان أتجنب النقاش الغبي، نقطة واحدة، قلت لهم: المسيح علمنا الحرية. إزاي؟ قلت لهم: علمني إن مفيش بيني وبين الله وسيط اسمه الشريعة. إحنا بنرجع لليهودية لو حطينا الشريعة أو الناموس الموسوي بيننا وبين الله. الرسول بولس في غلاطية، وأنا كنت لسه الحقيقة يعني أعيد ترجمة هذا النص العظيم جدا، وبراجعه مع النص القبطي، وبشوف يعني مدى انطباق النص القبطي على الأصل اليوناني. بيقول كلام ربما يكون غريب على الودان، يعني لأنه بيقول كلام إحنا ما بنسمعوش كتير. بيقول إيه بالضبط؟ ولكن قبلما جاء الإيمان، في غلاطية صح 3 عدد 23، كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلم، إذ قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتحرر أو نتبرر بالإيمان. ولكن بعد ما جاء الإيمان، ودي العبارة الغريبة جدا على سماع جيل لم يعرف معنى الحرية، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح يسوع قد لبستم المسيح. فمفيش وسيط بينه وبين الله، مفيش شريعة. ليه؟ لأن الشريعة تخلق العبودية، والشريعة لما نقولها صالحة لكل زمان ومكان ولكل العصور، معناها بنقفل الحياة على الماضي، معناها ان احنا بنضع قميص كتاف على الحضارة والثقافة والإنسان. والكلام ده بينطبق على المنادين بتطبيق التشريعات التي وضعت في عصور الظلام الخاصة بالحياة الروحية، زي الأصوام ومعاشرات الزوجية، مش عارف ايه الحاجات اللي هي وضعت لتقييد الحرية. احنا بنصوم عن حرية وبنصلي عن حرية، والمحرك والمحبة. لو فشلت في دي أبقى شكل من بره مسيحي، من جوه يهودي. ليه؟ لأن حياتي الجذر بتاعها وأصلها وأساسها السليم هو المسيح. هنقول المسيح وسيط بين الله والإنسان، بين الله والبشر، مش وسيط بمعنى بس انه بيعمل مصالحة بين الله والإنسان، لا، ده المسيح يصبح هو حياتنا. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. وفي فيلبي وفي كلوسي رسول بولس بيتكلم عن المسيح حياتنا، المسيح حياتي وحياتك. بمعنى ايه؟ بمعنى اولا ان انا ملياش حياة في ذاتي، كان عندنا مؤتمر هنا في أمريكا من حوالي شهر تقريبا عن سر تكرار بعض الصلوات، سر تكرار رشم الصليب. أنتوا عارفين في الطقس البيزنطي من أهم الصلوات اللي بتتقال دايما في كل المناسبات، حتى قبل قراءة الإنجيل في اجتماعات الشعب، قبل أي خدمة من الخدمات، أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كانوا صالحات، اللي هي الصلاة الخاصة باستدعاء الروح القدس، موجود عندنا في كنيستنا في الساعة الثالثة. فكان في سؤال عن سبب استدعاء الروح القدس، هو الروح القدس مش فيا؟ اه فيك، طب بتستدعيه ليه؟ فكنا بنقول ان الاخوه والاخوات اللي كانوا موجودين من اخواننا الارثوذكس اللي ما خدوش تربيه ارثوذكسيه جيده، ان هذا الاستدعاء لا يعني الغياب، انما هذا الاستدعاء هو التعليم الكنس الصحيح اللي بيقول لك ان الروح القدس موجود وحي فيك ولكنه ليس تحت سلطانك ومش منك، مش نابع منك. فلما بتناديه وتطلب حضوره مش معناه انه غاب، معناه انك انت في حاجة اشد الحاجة اليه، هو اعتراف بالاتكال على قوة الروح القدس. ولذلك تكرار طلب الروح القدس ليس معناه غياب الروح، وانما معناه ان النعمة التي اعطيت لي ليست نابعة من كياني. وده ينطبق على الصلاة الربانية وعلى رشم الصليب وعلى كل حاجة. كل ما نفعله في حياتنا الروحية هو آت لنا من الله، ولا يصبح طبيعة لنا، ولا هو تحت سلطاننا، ده نعمة، وكنعمة نحن نأخذ هذه النعمة لكي نحيا بها. عشان خاطر أحيا بها يبقى زي يكون واحد عطشان عاوز يرجع للمية، مش لأن المية غايبة، إنما لأن هو محتاج للمية، أو واحد لازم يتنفس عشان خاطر يعيش. المهم الأزيد والأهم من هذا ان احنا في الارثوذكسيه نقول حياه حره موجهه بالمحبه، بس في نقطه مهمه، ان كل شيء في حياه الانسان قابل للنمو. اخطر ما يقال في مدرسه النسك المزيف هو البتر. انا اعرف واحد صديق ليا كان ساكن على بعد تقريبا 10 دقائق بالسياره من هنا، كان عنده سكر زي واتعور في رجله وأهمل في العلاج، فجات له غرغرينة فقطعوا رجله، قطعوها من تحت الركبة وضربت الغرغرينة فقطعوا رجله كلها. بينما هو في الأول يعني بمجرد ما جاله الجرح لو كان خد بس شوية مضادات حيوية وكان اعتنى بالجرح كان خف، لكن مجرد ما الغرغرينة بتمسك في حتة بتبقى لا علاج إلا بالبتر. احنا يعني اخوة ما عندناش بتر، والبتر لا ينتج انسان حر، البتر ينتج انسان غير مؤهل لدخول الملكوت. احنا طبعا كلنا بنقول يا سلام يا ريتني ما كنت عملت كده، يعني يا رب انسى هذه الخبرة الأليمة المحزينة الشريرة، يا ريت ما كنتش عملت الحاجة الفلانية. أنا طبعا لا أريد أن أذكر خطايا عشان حد افتكر أنا بتكلم عليه، أنا ما أعرفش حاجة عن الإخوة المستمعين والمستمعات وما فيش داعي لذكر الخطايا بالمرة، أنا ما أعرفش حاجة ومش عاوز أعرف. يا ريت إني ما كنت عملت كده، يا ريت كانت إيدي اتقطعت، يا ريت مش عارف كان إيه. المسيح عنده مبدأ تاني، عنده ان الحته اللي وجعاك دي تنال الشفاء، وتنال الشفاء في الادب النسك الصحيح مش بالبتر، بل بانك انت تقوم بعمل عكسي مضاد للعمل الشرير اللي كنت عملته. يعني كنت سرقت حاجه روح رجعها واعترف بالسرقه بتاعتك، إن كان ده ما يدخلكش في مشاكل مع الناس اللي سرقت منهم. إن كنت بتكذب بطل تكذب وقول الحقيقة، تعال تقول الحقيقة، اتعلم تكون شجاع وتنسى خداع الناس، لأن الخداع يضعف المحبة. لما تخدع غيرك أنت في الحقيقة تخدع نفسك، تكذب على واحد معناها تفقد الاتزان الروحي وتقع في عبودية للأهواء وللشهوات، وتلعب بيك بقى الأكاذيب بتاعتك. في قصة عن جحا، وأنا جحا ده أنا بحبه جدا الحقيقة، ماشي في الشارع والعيال بيضربوه الطوب، هو عاوز يتخلص من العيال، لهم يا ابني انت هو بتضربوني بالطوب ليه؟ ده فلان مجوز ابنه وعامل حفلة كبيرة فروحه كله في الوليمة. فالعيال خدوا بعضهم وجريوا على البيت اللي فيه الوليمة. أم جحا قال الله ما جايز يكون الخبر ده صحيح. يعني هو طلع الكذب هو اللي صدقه. وبعدين جري على الشارع، فالعيال راحوا قبل منه وقبلوه جاي يجري فضربوه على كويس. مهم البتر منهج الغنوصية، النمو منهج الأرثوذكسية. وفي البتر احنا بنخسر معرفتنا بالجانب الآخر للسقوط. يعني دايما في كتابات لبان السك الصحيحة، الحكيم هو من يتعلم من سقطته سبب السقوط، والجاهل هو من ينكر سبب سقوطه أو يتفاخر به أو ينساه أو يعتبره أمر عارض. يعني أنا أرجع لسبب سقوطي في أي خطية وأشوف أنا وقعت ليه، وأعمل عكس وأشوف إيه الناقص عندي في التدبير الحياة الروحية من جوه. يعني هل أنا مثلا بتكلم كتير في الفاضي في المليان؟ هل أنا عندي ضغوط نفسية بتخليني أستسلم للمغريات الخارجية، للفكاهات يعني أنا كنت في ضيافة لبعض الناس، إحنا هنا عندنا في أمريكا بكل أسف يعني شيء فظيع جدا، قنوات بتذيع البورنوغرافي اللي هي الأفلام الجنسية الفظيعة. فأنا رايح أزور جماعة، فلقيت الأب والأم والأولاد قاعدين يتفرجوا على فيلم جنسي هو أصلا ممنوع للأولاد اللي قال من سن 13. أنا طبعا ما أعرفش إيه من سن 13. ولما دخلت قالوا أعرف أتفرج، قلتهم لا أجلكوا بعدين، مشيت. فلما رجعت بيقولوا لي ما عادش فرقت لي، أتفرج على إيه؟ إيه اللي ناقص عندي في الحياة الجنسية عاوز أتعلمه من فيلم؟ ناقص عندي إيه يعني؟ ايه اللي ناقص عندي؟ انتوا بتعلموا اولادكم ايه؟ ايه اللي بتعلموه لاولادكم؟ بتعلموه ان في حركات جنسيه معينه تدعم المحبه الروحيه؟ ابدا. الجنس اساسه المحبه، المحبه ليست في الجنس. اللي بيحب من الحته اللي بين رجليه عمره ما يوصل للمحبه، دي بتبقى الشهوه الباطله اللي تزول بالعمر وبالامراض وبالاختلافات العقليه والنفسية التي تدمر الحياة الزوجية حتى كمان. فأنا ما عنديش رغبة أن أنا أعرف حاجة أكتر من حاجات أنا أعرفها، لأن المعرفة الزيادة دي لا تخليني أحب أكتر ولا حتى تخليني أمارس الجنس حتى بشكل صحيح، إلا إذا كان عنده مشكلة طبية تحتاج إلى تدخل الدكاترة أو المتخصصين، ده موضوع تاني. وتعجبت الحقيقة أن الراجل عنده 45 سنة وعنده بنت عندها 15 سنة، أنا صهربت الحقيقة، إيه ده؟ واتكلمت متاع الصراحة، والبنت زي قالت لي أنت راجعي وأصلا جاي من الشرق الأوسط وإلى آخره، وزي قالوا مني راح تكوني الأب الكاهن؟ قلت تقول بس أنا مش قادر أفهم البورنوغرافي ده بس يعني لازمته إيه؟ الإنسان المستعبد لمثل هذه الأفلام لازم يعرف أنه غرقان في الوثنية لحد شعر راسه، لأن بيستعبد لصورة على شاشة طولها مثلا 20-30 سنتي وال50 سنتي يا سيدي قول متر حتى، فبيحب صورة وهو غير قادر على أن يحب شخص من لحم ودم، ويظن أنه في الاستمتاع بالحركات الجنسية التي يراها على الشاشة سيصبح لديه كفاءة لأن يحب الآخر. ده مش صحيح، ده وهم وخداع. ده بقى مطلوب منه أن يتعلم أول درجات المحبة، أن المحبة لا تطلب مال نفسها. هنا بقى مش بتر، هنا شفاء، شفاء للنفس. يعني عشان خاطر تحب الآخرين يجب أن تبدأ بمحبة نفسك، وكل إنسان بيحب نفسه فمحبته لذاته بتبان في محبته الآخرين، تكريمه لذاته بيبان في تكريمه الآخرين، خوفه من نفسه يبان من خوفه من الآخرين، الشك اللي في قلبيه من جوه يبان في الشك من الآخرين. فالعلاج الروحي هو النمو، والنمو هو مش بس معرفة الأسباب والاكتفاء معرفة السبب، إنما أن توضع هذه الأسباب في داخل شركتنا في يسوع المسيح رب الحياة. النسك الحقيقي يا إخوة اللي هو حرية أولاد الله لا يضع قاعدة خارجية زي إيه؟ يعني يقول لك صلي الغروب والنوم ونص الليل والستة والتسعة إلى آخره. كويس، لو هذه القواعد نبع من الداخل، خد بالكم من ترتيب الصلوات البخومية ما حطش قانون. ده يقول لك إيه حتى في الأجبية العربي، يقول لك صلاة الساعة الثالثة وفيها تذكار نزول الروح القدس على التلاميذ القدسين. طب انت بتصلي في الساعة الثالثة ليه؟ بتصلي في الساعة الثالثة لانك اخذت الروح القدس اللي اخذوه التلاميذ. ودي باش قاعدة بتبقى قانون. طب انت يبقى رجعت لنفس الحياة الرسولية ونفس القوة الالهية اللي عملت في التلاميذ. بتصلي صلاة الساعة السادسة اللي هي صلب الرب يسوع المسيح ليه؟ لان دي مرتبطة بالمعمودية. يعني عاوز اقول هنا ان القوة تبدأ من الداخل، وإذا لم تبدأ من الداخل وصارت قوة أو فرض يفرض على الإنسان من الخارج، تحول هذا إلى عبودية يهودية، وخلاص خربت الحكاية في إيه؟ يقعد بقى كل واحد يصارع مع القانون اللي حطوله واحد، يبقى بقى مش ابن الله، لأنكم لم تأخذوا روح العبودية للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. دي بقى حرية أولاد الله، طلب الروح القدس دائما، العودة إلى الينبوع الحي الذي يعطينا الحرية. وهنا أصل عندنا مصيبة كبيرة حصلت في 50 سنة الأخيرة، حاربها أما كرولس السادس بس في صمت. وفي مثال، وهذا المثال فتح عليه كلام نقد مرير. ايه هو؟ كان بيصلي قداس كل يوم. عندنا في الكتريكية كانوا يقولوا ايه؟ الله، ازاي الراجل ده بيصلي قداس كل يوم؟ بيحترس ازاي؟ فانا طبعا في الاول ما خدتش لبالي من الكلام، ف هو بيسألني وأنا في أول سنة في الكليركية بعد ما رحت الكليركية، إزيك يا ابن حبيب؟ تقول كويس، أخبارك إيه؟ عايش إزاي في الداخلية؟ بيتصلوا إزاي؟ في كم قداس عندكم في الكنيسة؟ أسئلة عامة عن الكليركية، يعني مين بيدرس؟ كذا أسئلة عامة، ما كانش حتى في اعتراف يعني، كان بعد صلاة عشية نداها لي: ازيك يا حبيبي ازاي؟ قلت له كويس. وبعدين بيقول لي: عندكم قداس؟ قلت له: عندنا قداس الاربع، قداس الجمعة ويوم الاحد، الطلبة بيروحوا كنايسهم اللي هم يعني بيخدموا فيها. قال لي: كويس 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 كويس. قلت له: بس اصل هو في سؤال هنا بيتردد في الإلكتريكية، انا ما اعرفش اهميته. بيقول: معظم اساتذه الإلكتريكية بيقولوا انت بتصلي قداس كل يوم ازاي؟ قال لي: يعني ايه؟ وضحك. قلت له: بيقولوا كده كلمه غريبه اول مره اسمعها، بتحترش ازاي؟ قال لي: يعني بحترش ازاي يعني؟ هم قصدوا يا ابني طهاره الجسد. شوف الكلام. قلت له: ما اعرفش يا سيدي. قال لي: اصل هم ماشيين على شريعه موسى، هم يا سيدي بدل من المسيح القوه اللي تطهر النفس والجسد، وهم خايفين يخلوا قوه التطهير تخش في حياتهم لألا قوه التطهير تتنجس. صح الكلام يا ابني؟ قلت له: لا مش صح. قال لي: خلاص، هذا الاحتراس اللي تاخد بالك منه، ان قوه التطهير تشيل النجاسه اللي فيك جسدانيا او روحيا، انما قوه التطهير تتنجس، ده معناه ان زي العهد القديم، من لمس جثه انسان ميت يبقى نجس الى المساء، والمحتلم نجس الى المساء، واللي يرقد بامراضه نجس الى المساء، لحد ما يغسل نفسه بالميه وبعدين يبقى طاهر. قال لي: يا ابني احترس من القواعد القانونيه اللي بيحطوها البشر علشان يفصلوا بينك وبين المسيح، اوعى خليك زي ابوك. قلت له: عشان خاطر ابقى زي ابويا عايز لي سنين. قال لي: لا، ربنا يسوع المسيح يكون معاك ويدي لك نعمه وقوه ويثبتك في الايمان. وبعدين جيت مره حصل لي احتلام وانا في الكنيسه في كهف، والصبح بدري بعد 7:04 تعب نخدم، فقلت له: حصل كذا. قال لي: خلاص تعالى بس اخدم 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 تعالى. قلت له: غير هدومي. قال لي: ليه؟ وانت متغير هدومك؟ ام هدومك دي هتخليك نقي؟ اقول: بس ايها الملك السماء المعز روح الحق. شوف كان صالحاته معطي الحياه، ثم تفضل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا. قال لي: يا ابني حط رجاءك في عمل الله، انت تتنقى بعمل الله ولا تتنقى باعمالك الجسدانيه. وسكت، وكانت اكتشافا لحريه اولاد الله. فعاوز اقول هنا: الاتكال على الروح القدس، على القوه التي ليست في من داخلنا ولكنها تعمل في داخلنا، لا تنبع من الإرادة ولكنها تعمل مع الإرادة، لا تأتي من الفكر ولكنها تأتي من الإيمان، ليس مصدرها الشعور والعواطف وإنما مصدرها الرب يسوع المسيح. وأرجو أن هذا الكلام يؤخذ بعناية واهتمام. فالحرية ليست حرية مقيدة، إنما حرية فعالة أكتف يعني، والحرية تجعلني ابنا، وكابن أعرف تماما كلمة الرب يسوع المسيح: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ولم تكن مصرة الآب في عطية الملكوت متوقفة على أعمالي، ولا على شطرتي، ولا على نجاحي في الأمور النسكية، ولا على ضبط نفسي، ولا على أي شيء آخر، لأن الأساس هو مصرة الله. ومصرة الله دي بقى تخليني بقى أضبط حياتي، زي ما مارس حق بيقول: واحد شحات واقع في الوحل. وبعدين خدوا الملك ونظفوا وحطوا في الحمام وغسلوا ولبسه رداء ملوكي وحط على راسه إكليل. فالبعد كده ما يقدرش يرجع للشحاتة تاني، لأنه عرف النعمة الملوكية وعرف جمال الرداء الملوك اللي فيه، مش هيرجع للشحاتة. هكذا النفس التي تتوب تعرف حرية مجد رضا الله، لا تريد أن تستعبد. يعني كان في قصة في الجرائد عندنا هنا من حوالي أسبوعين تقريبا، على واحدة امرأة ساقطة كانت بتبيع جسدها لأي راجل يعني، وأدركتها نعمة الروح القدس فتابت ودخلت الكنيسة اعترفت بخطيئتها ومشت يعني في طريق القداسة. وجت في عشية من العشيات وقالت الاعتراف العلني بتاعها قدام الشعب الحقيقة، وقالت: ولو عرضت علي أموال الدنيا لن أعود إلى الزنا. ليه؟ لأني أدركت أنني في حاجة إلى محبة حقيقية، وجدت الحب الحقيقي في المسيح، ولن أبيع جسدي مرة أخرى. شوف، دي اللي خلعت الملابس القذرة ولبس اللبس الملوكي، وأصبح من المستحيل علي أن تعود إلى السيرة السابقة. ولذلك من يتأمل في أعماله الرديئة ويتعلم منها مرارة العبودية هو الذي يدرك حرية أراد الله. الإنسان إخوة لا يتحرر بممارسة خارجية، ولكنه يتحرر بممارسة داخلية. يعني إحنا في العصور الأولى كنا بنسلم الحياة المسيحية في أربع قواعد أو أربع أساسات لحياة المسيحية في يسوع المسيح. بتسلم إزاي؟ أولا كنا بنقول لكل إنسان داخل الحياة المسيحية إن عليك تحب نفسك، وتحب نفسك في يسوع المسيح، ما تحبش نفسك بدون يسوع. لأن محور الخطية الأساسي هو محبة الذات. هذا المحور يجب أن يتغير ويتحول 180 درجة. في إيه؟ في أنه لا يصبح محبة للذات من أجل الذات، إنما محبة الذات في يسوع المسيح، فيدخل يسوع في تطهير هذه الذات. وده موضوع مستقل بذاته نحتاج نتكلم فيه على رواق. النقطة الثانية، وعندنا هنا كتاب جيد جدا أظن ترجم اللغة العربية، كتاب الاعترافات للقديس أغسطينوس. وهذا الكتاب من الجودة لأن أغسطينوس واحد من القلائل في التاريخ المسيحي الذي نظر إلى خطاياه السابقة وتعلم منها الحكم، وعرف مرارة العبودية فسعى إلى الحرية في المسيح. فمن يتعلم مرارة العبودية ويدركها ويتعلم الحكمة من سقطاته يعرف معنى الحرية. النقطة الثالثة، أن جميع الممارسات من الداخل في القلب إلى الخارج حتى الطقوس، الطقس الذي يمارس دون الإحساس بحضور الرب يسوع المسيح هو طقس أجوف. شوف يا إخوة، رسم الصليب وأنا بحط إيدي على الناحية اليمين يجعلني أقف على يمين الرب يسوع ومعي القديسة مريم والملاك ميخائيل وماري جرجس والشهداء والراقدين من الأحباء اللي نعرفهم. أنا بشم الصليب لكي أنضم إلى الكنيسة جسد المسيح، وأحيي هذا الانضمام. فالطقوس تمارس من الداخل بوعي وبمعرفة وبحرية، ولذلك من الداخل إلى الخارج. أنا لا أنسى، رحت دير للروس الأرثوذكس في ضيافة، كان عاملين مؤتمر فدعوني فرحت، فكانوا عاملين دورة تدريبية للإخوة اللي بيطلبوا الرهبنة من العلمانيين، فطلبت من رئيس الدير إذا كان ممكن أحضر، قال لي أهلا وسهلا تعالى. حضرت الدورة. هتستغرب على شيء ويمكن تقول ده في منتهى العبط، لا أنا أقول لك مش عبط ولا حاجة. كان أحد التمرينات اللي هي الأسكيسز النسكية يعني الصحيحة، إنه يتعلموا المشي. بس الناس دول كبار يعني 30 و35 و25 و20 سنة، يتعلم المشي إزاي؟ لا أقول لك يتعلم المشي إزاي. كان مطلوب منه من كل واحد من طالبين الرهبنة إنه يمشي كل يوم على الأقل 2 كيلو، ويحرك رجليه بقوة عقله وقوة إرادته، مش ماشي بحركة لا إرادية، إنما ماشي بحركة إرادية. فسألت رئيس الدير بقول له إيه السبب في دي؟ قال لي السبب بسيط، عايزين يحصل انسجام بين العقل وبين الجسد، بحيث ان حركات الجسد كلها تنبع من العقل. ليه؟ قال لي اصل في حركات غرسها العقل في الجسد، العادات الشريره، فاحنا بنغرس في العقل مراقبه حركات الجسد. قلت له دي في عندنا صلاه في الكنيسه القبطيه بتقول ايه؟ والحركات المغروسه فينا ابطلها. قال لي دي جميله جدا، تتقال بعد صلاه القسمه، لان احنا غرسنا حركات معينه في جسمنا، فاصبحت الذاكره مثقله بهذه الحركات، لدرجه ان انا لما بفتكرها بعملها بصوره لا اراديه، صوره ميكانيكيه. فبيبتدي يعلم الطالب الرهبنة ازاي يحرك اعضاء جسده بقوة عقله، يمشي بقوة الارادة تحريك الرجلين، يشرب بتحريك اليد بقوة الارادة، يعني في وعي كامل بوحدانية الروح والجسد. حياة التدريب ده عجبني جدا، ولما مارسته ولازلت أمارسه أطلع كل يوم بعد أي اجتماع أمشي على الأقل 4-5 كيلو ماشي، مش بدون حركة ميكانيكية وأنا بحرك رجلي، لا جميع حركات رجلي تتحرك بقوة العقل والإرادة، فيكتسب العقل قدرة على تحريك الجسد، حتى الحركات المغروسة في الجسد التي غرسها العقل تقاوم بحرية أكثر. النقطة الرابعة الأخيرة يا إخوة، هو إن إحنا الموت خلانا نحس إن النعمة دي شيء خدناه وراح، مسحة الميرون دي أخدناه وخلص، التناول ده كان يوم الحد وخلاص خلصنا. دي بيسموها في المصادر النسكية الصحيحة الداء الخفي، داء الموت. مفيش نعمة خدناها تخلص، لما جميع النعم الإلهية تعطى لنا لأننا نريد أن نمارس. ولذلك من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها كلمات القديس أنطونس الكبير في السيرة، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه اليوم. كل يوم يعتبر بداية للحياة المسيحية. أنا ابتديت أصلي النهاردة وابتدي أصلي النهاردة لأني ما صليتش قبل كده، وكنت صليت قبل كده ده خلاص ده تاريخ قديم انتهى. ليه؟ لكي أغلب ما فعله الموت في فكري وفي حياتي، لأن من الضروري لي كمسيحي أن أتذكر أنني لست أمام حياة ضائعة، وإنما أمام حياة آتية. ما مضى من نجاح أو من فشل فقد مضى، وما يأتي هو المسيح يسوع المسيح، وأمس واليوم وإلى الأبد. دي الأمور يا إخوة التي يجب أن نحرص عليها، والتي يجب أن نأخذها بعناية، لأننا إن فشلنا في هذا لا نستطيع أن نقف أمام الرب يسوع المسيح في اليوم الأخير وننظر إليه بفرح وابتهاج، وننظر إليه بخجل، لأننا لم نأخذ حياتنا الروحية بجدية وباهتمام، والوزنات التي أعطيت لنا قد دفناها لم نستثمرها. الرب يسوع المسيح يرفع عنا كل عوارض الكسل والخطايا المحيطة بنا بسهولة، كما يقول الرسول، يبددها بنوره الإلهي ليعطي لنا معونة ويرحم مصر وكنيسة مصر. لو المجد الدائم لأبد أمين. إذا كان التطهير هو عمل الروح القدس وعمل الرب يسوع المسيح، وده بتقول أنت في القداس طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، حتى التطهير الجسداني هو عمل المسيح فيه. يعني مطهر القداس الكرولوسي اقراه بس على مهلك، يعني بيطلب أن طهارة الابن الوحيد تكون فينا إحنا المتناولين. فالطقوس اللي وضعت للطهارة دي يعني موقفنا منها إيه؟ هو هنا في الحقيقة مبدأ خاص بالإفراز والتمييز يجب أن نتمسك به. المبدأ ده وإن كان يبدو سهل وبسيط، إلى أن في الحقيقة أثاره روحية عميقة جدا. ليه؟ إن كنت أنا بطهر نفسي بنفسي فقد عدت إلى نفسي، والعودة إلى الذات عن طريق الذات تقطع الشركة مع المسيح، لكن العودة إلى الذات عن طريق المسيح تقوي الشركة وتقوي المحبة، البذرة التي يغرسها الثالوث القدوس في وفيك وفي كل المؤمنين. فالاغتسال بالماء مثلا، يعني إن كان هذا من أجل النظافة ده شيء جيد، وإحنا كلنا عارفين يعني بعد الاستحمام كده في شعور جيد بالاسترخاء أحيانا بالنوم، أن الإنسان جسمه يكون عرقان وعليه التراب والآخري وبيخلع هدومه وينظف نفسه كويس، ده شيء جيد جدا. لكن مش ده هو دعامة الحياة مع المسيح. دعامة الحياة مع المسيح أن النقاء الذي فيه هو عمل النعمة، فأنا ما خلطش بين النظافة، هي نسميها الاسم الطبي هايجين يعني، وبين التقديس. التقديس هو عودة النفس والجسد إلى الله، لأن كل دوافع الخطية تنمو في الوعي بالذات والشعور بالذات بعيدا عن الله تماما، زي الابن الضال لم يستطع أن يبدد أمواله وهو في حضن أبيه، إنما ذهب إلى كورة بعيدة وهناك عاش مع الزواني. فلأنا يكون عندي إفراز ما يمارس صحيا أو طبيا أو من أجل النظافة، ده شيء جيد، إنما الذي يؤهلني للحضور في شركة مع الله ليس الماء ولا حتى الصوم ولا حتى كلمات الصلاة، وإنما الذي يقدمني إلى الآب هو الابن له المجد، ويقدمني بنعمة روح القدس. عشان كده يا إخوة تلاحظوا حضراتكم إن إحنا حديثنا عن الثالوث شحيح، والممارسة الأرثوذكسية الخاصة بالثالوث شحيحة جدا، لأن إحنا بمرور الزمان تحولنا إلى موحدين دون ثالوث، ولذلك وجب علينا أن نعود إلى المبدأ الآبائي الرسولي اللي بتسمعه في آخر رسالة كورنثوس الثانية صح 13 عدد 14: حبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. يعني خليها بقى فيكم. ليه؟ من أجل الممارسة الصحيحة. شركة الروح القدس، والتعبير العربي المظبوط شركة الروح، مش شركة، شركة من الشرك على فكرة. احنا بنخاف نقوله عشان خاطر البيئة الإسلامية المحيطة بنا. فمحبة الآب وشركة الروح تكن فينا لكي تحفظنا ولكي يكون عندنا يقين أنه مهما كانت أفعالي، مهما كانت حالتي الروحية، مهما كان لدي ما لدي من ذنوب في الماضي أو في الحاضر، فالذي يقربني من الآب والابن والذي يغرسني في محبة الابن والروح القدس، وعلي أن أسير بهذا النمط الرسولي الأرثوذكسي الصحيح لكي أصل إلى ميناء الخلاص. لأن أنا لو وضعت بدائل للابن أو بدائل الروح القدس، فهذه البدائل هي بدائل مخلوقة ليس فيها قوة حياة، تماما كذبائح العهد القديم لم تكن فيها قوة حياة، إنما الذي فيه قوة حياة لا تزول هو الرب يسوع المسيح ابن الله الحي غالب الموت ومعطي الحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة. المسيح لا أن يكون معاكم، ثبتنا في الإيمان الأرثوذكسي حتى النفس الأخير.